حسناً، لنتخيل أن شركة تقنية عملاقة تقرر فجأة إنفاق 10 مليارات دولار لغرض واحد فقط، وهو قطع اتصال الهواتف الذكية بالإنترنت.
مبلغ ضخم جداً من أجل العودة للوراء، أو هكذا يبدو الأمر على الأقل.
بالضبط، يعني نحن دائماً نفترض أن التكنولوجيا تتجه نحو توسيع الاتصال، شاشات أكبر، شبكات أسرع، وسحابة إلكترونية تبتلع كل البيانات الممكنة.
وهذا هو المسار الذي اعتدنا عليه لسنوات طويلة.
صحيح، لكن عندما نغوص في المصادر التي بين أيدينا اليوم، وتحديداً نشرة تيكن مورنينغ الصادرة في 29 إبريل لعام 2026، نرى انعكاساً غريباً ومفاجئاً لهذا المسار تماماً. التكنولوجيا تنكمش وتعود إلى الداخل،
تعود إلى جيوبنا.
100%. طيب، دعونا نفكك هذا المشهد المعقد. نحن في هذا التحليل المتعمق لا نسرد الأخبار فقط، بل مهمتنا هي ربط الخيوط لفهم كيف يعاد رسم ملامح المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي وأمن السحابة وحروب الأجهزة الملموسة.
وما يجعل هذه المصادر بالغة الأهمية هو أنها تشير جميعها إلى نقطة تحول مركزية واحدة، وهي معركة الاستقلالية والتحكم. يعني نحن أمام تحول فلسفي وتقني عميق جدا.
تحول في من يمتلك البيانات مثلا؟
بالضبط. السؤال لم يعد كم تبلغ سرعة اتصال الجهاز بالسحابة، بل أصبح كم من المهام يمكن للجهاز أن ينجزها بمفرده دون الحاجة للاتصال بأي جهة خارجية. من يتحكم في البيانات وأين تتم معالجتها؟ هذا هو المحور الأساسي الآن.
وهذا يقودنا مباشرة إلى الحدث الذي أثار جنون الأسواق هذا الأسبوع. يعني تقرير المحلل مينغ تشي كو يؤكد أن شركة OpenAI تتحالف مع عملاقي الشرائح كوالكوم وميديا تيك،
بالإضافة إلى المصنع الحصري لوكشير بريسيجن.
صحيح، والهدف هو صناعة هاتف ذكي يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي. والأمر المذهل والمربك بصراحة هو أن هذا الهاتف سيكون بلا تطبيقات تماما.
هذه هي النقطة المفصلية التي أخافت بعض الشركات الكبرى.
واضحة جدا في لغة الأرقام، لا يوجد متجر تطبيقات ولا أيقونات على الشاشة، مجرد وكيل ذكاء اصطناعي يتولى كل شيء. الأسواق تفاعلت فورا، أسهم كوالكوم قفزت بنسبة 13%
وميديا تيك 8%،
بينما تراجعت أسهم أبل بنسبة 1.7%. يعني هذا التراجع ليس صدفة أبداً.
بالتأكيد ليس صدفة. الأسواق تقرأ التحولات الهيكلية ببراعة. نموذج متجر التطبيقات الذي سيطرت عليه أبل وجوجل لسنوات وفرضت من خلاله ضرائب تصل إلى 30% على المطورين يتعرض الآن لتهديد وجودي حقيقي.
طيب، لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً لأن الفكرة تبدو مجردة جداً. كيف يمكن لهاتف أن يعمل بلا تطبيقات أساساً؟ يعني إذا أراد المرء حجز سيارة أجرة أو طلب طعام،
كيف سيفهم الجهاز ذلك دون أن تفتح التطبيق وتقوم بالخطوات؟
بالضبط، كيف يحدث ذلك في الخلفية؟
حسناً، هذا هو جوهر التحول. بدلاً من أن يكون الهاتف مجرد واجهة زجاجية تعرض التطبيقات ليستخدمها البشر، يصبح الهاتف هو المستخدم نيابة عنهم. وكيل الذكاء الاصطناعي يعمل كطبقة وسيطة مذهلة.
وسيط يقوم بالعمل اليدوي.
100%. عندما يطلب الشخص سيارة أجرة، هذا الوكيل يتواصل مباشرة مع خوادم الشركة عبر واجهة برمجة التطبيقات أو ما نعرفه بالـ API. هو يرسل الموقع، يؤكد الدفع، ويبلغ بموعد الوصول. كل ذلك يحدث في الخلفية بصمت.
واو، هذا يفسر تصريح سام ألتمان حين قال إن هذا الجهاز يجب أن يكون أهدأ من الآيفون.
هو مصطلح ذكي جداً، الاستغناء عن الإشعارات والضجيج البصري.
يشبه الأمر الانتقال من التجول لساعات في مركز تسوق ضخم ومزدحم للبحث عن متاجر إلى مجرد الجلوس في غرفة هادئة وتوظيف مساعد شخصي محترف يذهب ويحضر كل شيء دون أن نخطو خطوة واحدة.
تشبيه ممتاز، وتقليل التشتت البصري هذا هو ما يستهدفونه. التقرير يشير إلى خطط لإنتاج ما بين 300 إلى 400 مليون جهازا سنويا بحلول 2028.
رقم مخيف، لكن هنا يصبح الأمر معقدا ومثيرا للشكوك بالنسبة لي. المصادر تشير أيضاً إلى أن شركة هونور أعلنت للتو عن شريحة مخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي في هاتفها ماجيك 6 وتعمل كلياً دون اتصال بالإنترنت.
نعم، استثمروا 10 مليارات دولار على مدار 5 سنوات للتحول إلى شركة أجهزة ذكاء اصطناعي.
سؤالي هنا، كيف يكون هذا ممكناً من الناحية الفيزيائية؟ يعني نموذج مثل تشات جي بي تي يحتاج لخوادم ضخمة ومحطات تبريد بحجم مباني. كيف يمكن وضع هذه القوة الحاسوبية في جيب شخص ما دون أن يحترق الهاتف؟
أو تنفض البطارية في 10 دقائق.
صحيح، هذا لا يبدو منطقياً.
حسناً، هذا يفسر سبب إنفاق 10 مليارات دولار. السر يكمن فيما يسمى وحدات المعالجة العصبية أو الـNPUs، وفي تقليص حجم النماذج اللغوية بشكل جذري.
يعني هم لا ينقلون النموذج الضخم بأكمله إلى الهاتف؟
مستحيل، بل يقومون بتدريب نماذج أصغر ومحسنة جداً مخصصة لمهام محددة كفهم النصوص ومعالجة الصور، بحيث يمكن تشغيلها محلياً على شريحة الهاتف باستهلاك طاقة منخفض جداً.
فهمت، إذن هم يضعون نسخة مضغوطة وذكية تناسب المهام اليومية.
بالضبط، وعندما يعمل هذا الذكاء الاصطناعي أوفلاين بالكامل فهذا يحل مشكلتين عويصتين، وهما الخصوصية وزمن الوصول. بيانات المستخدم الحساسة لا تغادر الجهاز أبداً لتذهب إلى خوادم سحابية،
مما يعني أماناً عالاً بكثير،
والاستجابة تكون فورية لأنه لا يوجد أي انتظار لرفع البيانات عبر شبكة قد تكون بطيئة. إنهم يبنون قوة لا مركزية حقيقية لمنافسة أبل إنتليجنس وجوجل جيميناي نانو.
صراحة هذا مستوى مرعب من القوة. الجهاز يتحول إلى عقل مفكر مستقل تماما ومغلق على نفسه، لكن وكما هو الحال دائما، كلما زادت القوة اللامركزية زادت التعقيدات المخيفة، وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية في تحليلنا،
مسألة تزييف الصوت.
نعم، نحن لا نتحدث هنا فقط عن نصوص وصور تعالج محليا، بل عن الصوت البشري بحد ذاته. شركة 11 Labs المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصوتي والتي قفزت قيمتها السوقية إلى 11 مليار دولار أضافت للتو 22 لغة جديدة لخدمات استنساخ الصوت،
ليصل الإجمالي إلى 74 لغة.
لغات مثل الكورية، الأوكرانية، التركية ولغات أفريقية عديدة. وما هو مرعب حقا أن العملية تتطلب ثواني قليلة فقط من تسجيل الصوت الأصلي لإنشاء نسخة مطابقة تماماً.
الدقة هنا هي ما يغير قواعد اللعبة بالكامل. قديماً استنساخ الصوت كان يعني صوتاً آلياً ومتقطعاً يسهل كشفه. اليوم التقنية تقوم بتحليل الأنماط الصوتية الدقيقة، طريقة التنفس، التردد العاطفي، وحتى النبرة.
ومن منظور اقتصادي وإبداعي، هذه أداة ثورية بلا شك، أليس كذلك؟
بالتأكيد، خذ مثلا منتجي ألعاب الفيديو أو ناشري الكتب الصوتية، يمكنهم الآن دبلجة محتواهم إلى 74 لغة دون الحاجة لتوظيف جيوش من الممثلين الصوتيين في استديوهات مكلفة جدا. الحواجز اللغوية تنهار.
من هذه الزاوية التقنية تبدو وكأنها مفتاح سحري يفتح أبواب التواصل مع العالم، لكن وبصراحة هو نفس المفتاح الذي يمكن لأي محتال أن ينسخه ويستخدمه لسرقة الهوية،
وهذا هو الخطر الذي ركزت عليه المصادر بشكل صريح.
بالضبط، التحذيرات واضحة من تدمير الثقة، تزييف أصوات السياسيين لقلب موازين الانتخابات، أو الاحتيال باستخدام أصوات المديرين التنفيذيين لتحويل أموال الشركة،
وحتى اختراق أنظمة التحقق الصوتي في البنوك. هذا التناقض كلاسيكي ومستمر في عالم التقنية. الأداة التي تخفض تكلفة الإبداع إلى الصفر تخفض أيضاً تكلفة التزييف إلى الصفر.
طيب، كيف ترد الصناعة على هذا الكابوس الأمني؟ يعني دمقرط هذه القدرات تجعل التزييف العميق مشكلة يومية.
المصادر تشير إلى أن الصناعة تحاول الرد عبر توصيات باستخدام العلامات المائية الصوتية، وهي إشارات مشفرة تدمج داخل الصوت المولد آلياً،
بحيث يمكن للأنظمة التعرف عليه؟
صحيح، الأنظمة التقنية تقرأ هذه العلامة وتصنف الصوت على أنه غير حقيقي أو مولد بالذكاء الاصطناعي.
بصراحة فكرة العلامات المائية هذه تبدو لي كضمادة صغيرة على جرح غائر جدا. يعني إذا كان بإمكان أي شخص استنساخ صوت بدقة متناهية، فكيف يمكن للمرء أن يثق بأي مكالمة هاتفية عاجلة بعد الآن؟
هذه النقطة الجوهرية. البرمجيات قد تقرأ العلامة، لكن العقل البشري هو من يستقبل المكالمة.
والعقل يميل لتصديق ما يسمعه، خاصة إذا كان الصوت يحمل نبرة ذعر أو طلب مساعدة من شخص مألوف. التكنولوجيا قد تكتشف التزييف، لكن بعد أن يكون الضحية قد وقع في الفخ وحول الأموال بالفعل.
تحليل دقيق جدا. التقنية لا تستطيع حماية الإنسان من انفعالاته النفسية المباشرة. وإذا أخذنا خطوة للوراء لربط الخيوط،
تفضلي،
لدينا أجهزة تزداد قدرة على الاستقلال كما رأينا مع الهواتف، ولدينا هويات بشرية أصبحت مجرد بيانات قابلة للاستنساخ في ثوان. هذا المزيج يخلق بيئة معلوماتية شديدة الخطورة،
مما يعني أن البنية التحتية التي تربط كل هذا وهي السحابة يجب أن تكون محصنة بدرع غير مسبوق.
100%. وهذا يفسر بشكل منطقي الخطوة الاستراتيجية الأضخم في مصادر اليوم.
نعم، نحن نصل هنا إلى صفقة مذهلة بكل المقاييس فعلاً، أكبر صفقة استحواذ في تاريخ شركة جوجل الممتد ل28 عاماً، وأكبر صفقة في تاريخ قطاع الأمن السيبراني بأكمله.
استحواذ جوجل على شركة ويز الإسرائيلية الأمريكية مقابل 32 مليار دولار نقداً.
والمثير أن هذه الشركة الناشئة كانت قد رفضت عرضاً ب23 مليار دولار في عام 2024، لقد انتظروا عامين وها هم يجنون 32 ملياراً، يعني هذا رقم مهول.
رقم يعكس مدى الهلع في السوق من التهديدات التي ناقشناها للتو. شركة ويز لا تقدم برامج حماية عادية كالتي نستخدمها يومياً. هي متخصصة في الفحص الشامل والمستمر للبيئات السحابية لاكتشاف الثغرات في الوقت الفعلي.
لأن انتقال بيانات الشركات الكبرى للسحابة يجعل أي ثغرة بمثابة كارثة، أليس كذلك؟
تماماً. أي ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات قد تعني تسريب ملايين البيانات الحساسة. سوق الأمن السحابي تحول من خدمة إضافية إلى بنية تحتية حرجة تقدر بمئات المليارات.
أتفق معك تماماً في أهمية الأمن السحابي، لكن هناك تفصيلة في هذا الاستحواذ أوقفتني وجعلتني في حيرة شديدة. المصادر تقول إن جوجل تعهدت بأن تستمر وايز في تقديم خدماتها لعملاء الشركات المنافسة.
تقصد خدمات AWS التابعة لأمازون وآزور التابعة لمايكروسوفت؟
نعم، دعنا نكون واقعيين. جوجل تدفع 32 مليار دولار لتبني أعظم درع أمنيا في العالم، ثم تؤجر هذا الدرع لأكبر منافسيها الشرسين في السوق. هذا يبدو كمن يشتري البنك المركزي بأكمله ثم يترك المفاتيح بيد البنوك المنافسة لتدخل وتخرج كما تشاء. ما هو المنطق هنا؟
المنطق التجاري هنا أعمق من هذا التشبيه بكثير. الأمر لا يشبه ترك المفاتيح للمنافسين، بل يشبه بناء أفضل وأعقد نظام أقفال في العالم، وجعل المنافسين يدركون أن أقبية أموالهم لن تكون آمنة أبداً إلا إذا اشتروا هذه الأقفال منك.
يعني تجعلهم يعتمدون عليك لحماية أنفسهم.
بالضبط. في عالم السحابة اليوم، الشركات الكبرى تستخدم استراتيجية السحابة المتعددة أو المالتي كلاود. تستخدم خوادم أمازون للتخزين وخوادم مايكروسوفت لتشغيل التطبيقات لتجنب الاعتماد على مورد واحد.
فهمت. إذن التحدي هو كيف تحمي بيئة مبعثرة بين عدة شركات منافسة
هي قادرة على مسح كل هذه البيئات المتفرقة في وقت واحد وتقديم تقرير أمني موحد. عندما تبقي جوجل الخدمة متاحة للجميع، فهي تفرض تقنيتها كمعيار صناعي لا غنى عنه.
واو، يعني أمازون ومايكروسوفت سيجبان نفسيهما مجبرين على السماح لتقنية تملكها جوجل بالعمل داخل سحاباتهما
لتأمين بيانات عملائهم. نعم،
هذا يغير وجهة النظر تماما. جوجل إذن تحصل على ما يمكن تسميته بنظرة شاملة من أعلى نقطة ممكنة على كامل البنية التحتية العالمية. قدرتها على رؤية التهديدات عبر سحابات جميع المنافسين هي ميزة استراتيجية لا تقدر بثمن لتدريب ذكائها الاصطناعي.
هي تضع نفسها عملياً كحارس البوابة الرئيسي للإنترنت الحديث. ومع أتمتة الهجمات السيبرانية، البيانات التي تجمعها جوجل ستجعل درعها أقوى من أي منافس آخر.
مذهل. هذا التحليل يربط النصف الأول من نقاشنا بالنصف الثاني بثلاثة. الذكاء الاصطناعي ينزل إلى أجهزتنا ليجعلها مستقلة، والأصوات تصبح هويات قابلة للتزييف. ولحماية هذه الفوضى يتم بناء قلاع سحابية عملاقة بمليارات الدولارات.
لكن وسط كل هذه الغيوم الرقمية والمليارات، هناك واقع ملموس لا مفر منه. كل هذا يعتمد في النهاية على قطع السيليكون والبلاستيك والزجاج التي نحملها في أيدينا.
صحيح، الأجهزة الصلبة. وهنا تبرز قضية غريبة جدا في محكمة تكساس الفيدرالية. شركة صغيرة غير معروفة تدعى ليبتون كومبيوتينج تقاضي العملاق الكوري سامسونج، وتزعم انتهاك 9 براءات اختراع في أجهزتها القابلة للطي.
والمطالب لم تكن تعويض ماليا فقط، بل منع بيع الأجهزة بالكامل في السوق الأمريكية.
نعم، والمصادر وصفت الشركة الشاكية بمصطلح يثير الاهتمام، وهو متصيد براءة الاختراع. يعني ما القصة وراء هذا المصطلح؟
هذا المصطلح يطلق على كيانات قانونية لا تقوم بتصنيع أي منتجات ولا تقدم ابتكارات فعلية. كل ما تفعلها هو شراء براءات اختراع غامضة أو واسعة النطاق والانتظار في الظل.
الانتظار حتى تبتكر شركة كبرى منتجاً ناجحاً يتقاطع مع هذه البراءات.
بالضبط، عندها يشنون الهجوماً قضائياً لابتزاز تسويات مالية ضخمة. ومحاكم تكساس بالذات معروفة بصرامتها في هذه القضايا. لنتذكر أن أبل اضطرت لدفع 2 مليار دولار لنوكيا في عام 2018 في قضايا مشابهة.
2 مليار دولار، هذا يخلق حالة من الشلل وعدم اليقين للمستثمرين الذين يضخون أموالاً في تقنيات الشاشات القابلة للطي. يعني الابتكار في قمة هرم الهرم يواجه فخاخاً قانونية موضوعة مسبقاً.
صحيح، لكن في الوقت الذي تتعثر فيه الشركات الكبرى في المحاكم، هناك حركة معاكسة تماماً تحدث في قاعدة الهرم التكنولوجي.
تقصد إطلاق هاتف ريدمي A7 برو من شاومي في السوق الهندية؟
نعم، السعر المفاجئ هو حوالي 135 دولاراً فقط.
مواصفات هذا الهاتف خيالية بالنسبة لسعره. بطارية بسعة 6300 ملي أمبير تكفي ليومين متواصلين، شاشة ضخمة، شبكة جيل 5، وضمان 4 سنوات من التحديثات.
نقطة الضعف الوحيدة هي الذاكرة العشوائية المحدودة ب4 جيجا بايت،
والتي قد تبطئ المهام الثقيلة قليلاً، لكن السعر يبرر ذلك.
ذكر هذا الهاتف بعد قضايا سامسونج هو تقابل مثالي يوضح طبيعة السوق. الابتكار في القمة يحمل مخاطرة عالية وتكاليف فلكية، لكن الابتكار في القاعدة هو ما يغير حياة الجزء الأكبر من البشر حقاً.
ما يعرف بالتقنية الانسيابية، صحيح؟ الميزات التي كانت حكراً على هواتف الـ1000 دولار كالبطاريات الخارقة والجيل 5 أصبحت الحد الأدنى في الأسواق الناشئة.
وهذا يغير خط الأساس تماماً. هذا الهاتف يمثل اليقين التام بتقديم الأساسيات بقوة. هو لا يعدك بوكيل ذكاء اصطناعي، لكنه يعدك بالبقاء متصلاً للعمل والتعليم ليومين كاملين دون قلق.
وهذا يدمج مجتمعات كاملة في الاقتصاد الرقمي الحديث. يعني قد ننبهر بصفقات 32 مليار دولار، لكن التأثير الحقيقي يكمن في هذا الهاتف الاقتصادي. يا لها من رحلة غنية ومكثفة بين المصادر اليوم.
رحلة توضح كيف تتبدل مراكز الثقة الرقمية بسرعة مذهلة.
دعونا نرتب المشهد الكامل إذن. الذكاء الاصطناعي يغادر السحابة الباردة ليستقر في جيوبنا وعلى شرائح محلية ليوفر الخصوصية، كما رأينا مع OpenAI وهونر.
وفي نفس الوقت، هذه القوة اللامركزية جعلت أدوات استنساخ الصوت عبر 11 Labs متاحة للجميع، مما يهدد الثقة بالصوت البشري.
وللسيطرة على هذه الفوضى، يتم بناء قلاع سحابية عملاقة تشمل كل المنافسين، كاستحواذ جوجل على ويز. ووسط كل ذلك، تظل الأجهزة الملموسة هي ساحة المعركة الحقيقية بين قضايا براءات الاختراع لسامسونج وثورة الهواتف الاقتصادية من شاومي.
خلاصة الأمر، التكنولوجيا تبحث اليوم عن كيفية منحنا الاستقلالية للعمل بدون إنترنت مع الحفاظ على أمن بيئتنا الرقمية المعقدة في الخلفية.
وهذا الاستنتاج يفتح الباب أمام فكرة أخيرة تثير الكثير من التساؤلات، دعونا نفكر فيها معا. لنتخيل تقاطع هذه التقنيات في سيناريو قريب جدا. ماذا يحدث عندما يحمل المرء هاتفا مستقبليا يعمل بالكامل دون اتصال بالإنترنت، ويديره وكيل ذكاء اصطناعي يعالج البيانات محليا
لمنع التشتت والحفاظ على الخصوصية؟
تماما. وفجأة يستقبل هذا الهاتف المستقل مكالمة، والصوت على الطرف الآخر هو صوت مستنسخ بدقة مرعبة لأحد أفراد العائلة يطلب مساعدة عاجلة تم توليده عبر تقنية سريعة وسهلة.
مسارقة مخيفة فعلا.
إذا كان الهاتف مصمما ليكون البيئة المعزولة التي تعرض لنا الواقع دون الرجوع إلى الصحابة للتأكد من السياق الأمني الشامل، فكيف سيميز العقل البشري بين الحقيقة والوهم؟
هذه هي المعضلة.
كيف يمكننا النجاة عندما يكون الجهاز الذي نثق به لبناء واقعنا المباشر قد انخدعه الآخر لأنه مقطوع عن الصورة الكبرى؟ هذه الفجوة الحرجة بين استقلالية الجهاز وإدراك الإنسان للواقع هي المساحة التي ستشهد أعنف معارك المستقبل. من المثير دائما استكشاف هذه التحولات العميقة التي تعيد تشكيل عالمنا كل يوم. نلتقي في تحليلات قادمة.